الله الكريم بفضله كشف الكروب بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب رب الخلائق كلها فهو القريب.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن رمضان أوشك على الرحيل، وإن العشر الأواخر من رمضان هي خير ليالي السنة، ففيها ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، كما أخبر الله عز وجل في كتابه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي ليلة مباركة، كما أخبر الله عز وجل بقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. وفي هذا الحديث تبين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له أعمال خاصة في العشر الأواخر من رمضان، وخصصت هذه الأعمال الخاصة بثلاثة أنواع. أما النوع الأول فهو الجد والاجتهاد، العزيمة على الجد والاجتهاد، شد المئزر معناه أكد العزم واجتهد وعزم على الجد في العبادة وعلى الجد في الطاعة، وهذا لون من ألوان الأعمال، أن يهيئ الإنسان نفسه للعمل وأن يهيئ الإنسان نفسه لهذه العشر، هذا نوع من الأعمال قام به النبي عليه الصلاة والسلام. وأما العمل الثاني فهو أنه يوقظ أهله للصلاة، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يوقظ أهله للصلاة في بقية العام إلا في الأحداث، حينما تقول زينب رضي الله عنها: دخل النبي فزعا ذات ليلة يقول: لا إله إلا الله ويل العرب لرؤية رآها. وحينما رأى رؤيا أخرى تقول أيضا في حديث آخر أم سلمة رضي الله عنها: قام النبي فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا مفاده أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم على أن يوقظ أهله في طيلة العام إلا عند الأحداث، أما في العشر الأواخر من رمضان فكان هذا من أعماله صلى الله عليه وسلم. وأما العمل الثالث فإنه كان يحيي ليله، ولفظة أحيا ليله فيها من المعنى ما يحتاج إلى التأمل، والمعنى أن الإنسان إذا نام في الليل فقد أمات الليل، لأن النوم موت، ومع أن النوم في بقية الأيام موت للشخص ذاته، يعني الإنسان إذا نام في أي ليلة فعد ميتا هذه الليلة، لكن الليلة ذاتها لم تمت، إنما الشخص هو الذي مات عندما نام، فلا يسأل عن شيء فعله طيلة نومه، ولا عن أحلامه، ولا عما يفعل في النوم، ولا عن تأخيره لصلاة إذا نام ولم يستيقظ لها، كل ذلك وهو نائم يعد ميتا إلا في العشر الأواخر، فإنه إذا نام في العشر الأواخر فقد مات هو وأمات الزمان معه، لذا جاء التعبير هكذا: وأحيا ليله، ما قالت أحيا نفسه بالعبادة، إنما أحيا الليل ذاته، معنى ذلك أن الليل في بقية العام
يختلف عن ليالي العشر الأواخر من رمضان. هذه كانت أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، ويستحب في العشر الأواخر الإكثار من قراءة القرآن، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إذن يستحب في هذه العشر أن يجلس الإنسان كثيرا في الليل لقراءة القرآن الكريم، فهو من أعظم ما يتقرب به العبد، وبخاصة في هذه الليالي أي ليالي العشر من رمضان. وتلاوة القرآن بركة في الدنيا وبركة في الآخرة. ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت: يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وبتلاوة القرآن يحقق الإنسان أمورا أربعة. الأمر الأول كما جاء في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. هذه أربعة خصال يحققها الإنسان بتلاوة القرآن الكريم. والتالون للقرآن هم أهل الله وخاصته، كما جاء في الحديث: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن وأهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، لكن من هم أهل الله وخاصته من أهل القرآن؟ يكون هذا لقارئ القرآن الذي انتفى عنه جور القلب. كم من قارئ للقرآن عنده جور في قلبه، عنده ظلم في حياته، عنده صد عن سبيل الله، عنده صد عن الصلاة، عنده صد عن الطاعات والعبادات، وهو في القرآن حافظ تال الله. العجب العجاب أن تجد رجلا من أهل القرآن الحفاظ يسعى لإغلاق مسجد أو يسعى لترك صلاة أو يأمر بترك صلاة. أي هذا؟ أي هذا الشخص الذي يقال أنه من أهل الله؟ إذن أهل الله وخاصته هم أهل القرآن، صنف من أهل القرآن انتفى عن قلوبهم الجور والظلم، ذهبت عنهم جناية النفس، تطهر من الذنوب ظاهرا وباطنا. هؤلاء هم أهل الله وخاصته. أما أن يقال كل إنسان من أهل القرآن حفظ القرآن فهو أهل الله وخاصته، هذا ليس بكلام، لأننا أحيانا نرى العجب العجاب ممن يحفظون القرآن من بعضهم. وفي هذه الليالي العشر أيضا ليلة خير من ألف شهر. رفعت هذه الليلة أو رفع علم هذه الليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تلاحي رجلين. فقد جاء في الصحيح من حديث أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين. تلاحى رجلان، مش رجال من المسلمين، مش كل المسلمين، ده رجلان من المسلمين. فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في السبع أو التسع أو الخمس من في العشر الأواخر من رمضان. وليلة القدر لها شأن عظيم وشأن كبير، وقد عظم النبي أمرها وأمر بتحري ليلتها وقيامها إيمانا واحتسابا، فقد قال في الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إنها في رمضان، وإنها في العشر الأواخر منه، وإنها ليلة 27، ثم حلف لا يستثنى أنها ليلة 27. فقيل له: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. فليلة القدر وصفت بأنها ليلة مباركة، وفيها يقدر الله تعالى مقادير العام كله، كما في قوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وهي ليلة ذات قدر، لأن الله يغفر فيها الذنوب، وفيها تتنزل الملائكة وتضيق الأرض بهم. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ما أقول إن أدركت ليلة القدر؟ فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أفضل أنواع الدعاء، فقال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي ختام العشر تأتي زكاة الفطر، وهي من أهم الأعمال، من أهم أعمال العشر الأواخر في رمضان. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فزكاة الفطر هي من العبادات التي من الله بها علينا، وذلك لما يقع من الصائم من لغو ومن رفث في رمضان وهو صائم، لذلك جعلت زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حكمها، وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام كيفية آدائها، فذهب الفقهاء في وقت آدائها إلى ثلاثة أقوال. القول الأول وهو الذي به العمل وهو الذي عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أنها تؤدى في آخر ليلة من رمضان قبل صلاة العيد وبعد صلاة الصبح، أي بعد صلاة الفجر، لأن المقصد منها أن نغني الفقراء عن ذل السؤال في هذا اليوم. وقد ذهب الفقهاء إلى أقوال عدة، فذهب بعض الفقهاء إلى جواز تقديمها في النصف بعد النصف من شهر رمضان، وذهب البعض الآخر إلى القول بأنها تجوز في أول رمضان، واستدلوا على ذلك بأن زكاة الفطر مرتبطة بشهر رمضان ومرتبطة بالصيام، فأيهما بدأ جاز الثاني، أي جاز الأمر الثاني. وهذه مسألة خلافية عند الفقهاء، وفي إخراجها حبوبا وقيمة قولان أيضا للعلماء. فيرى مالك والشافعي وأحمد والجمهور بعدم جواز إخراج القيمة، وإنما تخرج حبوبا. ويرى الإمام أبو حنيفة وأحد قولين للإمام أحمد بن حنبل أنه يجوز أن تخرج القيمة عنها، أي أن تخرج مالا بدلا من الأرز أو القمح أو الرقيق. واستدلوا على ذلك بفعل معاذ بن جبل لما قال لأهل اليمن: ايتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. ولا يجب على الأب إخراج الزكاة عن ولده المكلف إلا إذا كان ولده يعطيه كامل راتبه، ولا تخرج عن الجنين الذي هو في بطن أمه إلا إذا استهل صارخا قبل صلاة العيد. بينما يجب إخراج الزكاة على الخادمة التي في بيتك، يجب عليك أن تخرج عنها زكاة المال وإن لم تكن مسلمة، أي وإن كانت غير مسلمة فيجب عليك أن تخرج عنها زكاة الفطر. وبه روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وأصحاب الرأي أن على السيد المسلم أن يخرج الفطرة عن عبده الذمي. إذن هذه الأيام العشر التي ما تبقى منها إلا خمس ليال، ينبغي علينا أن نحافظ فيها على أن نحيي الليل بالصلاة والذكر والدعاء، وينبغي أن نوقظ أهلنا للصلاة فيها، وينبغي أن نعقد النية ونجددها على أن نشد المئزر، أي الجد في العمل والطاعة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي علينا أن نكثر من تلاوة القرآن الكريم، وينبغي علينا أيضا في هذه الليالي العشرة أن نصل أرحامنا، وأن نبر آباءنا وأمهاتنا، وأن نتقرب إلى الله بالصدقات والنفقات مع تلاوة القرآن الكريم. كذلك ينبغي علينا أن نخرج زكاة الفطر في هذا التوقيت، نخرج زكاة الفطر في هذه الفترة قبل صلاة العيد، لأن من أدها بعد صلاة العيد فإنما هي صدقة من الصدقات. فعلينا أن نلتزم بهذه الأعمال، وأن نتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأعمال الصالحات. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على نبي الذي اصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، الجزء الثاني من الخطبة المخصص بالدعاء. شوفوا الأسبوع ده بقى احنا هندعي لمين، والناس عندها ايه، وديانة الناس اللي بعض الناس اللي هندعي لها ايه. الأول في الموتى، وفيت هذا الأسبوع أم المهندس خالد طه أحد رواد المسجد، أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة وأن يطيب ثراها وأن يجعل الجنة مأواها. وتوفي أحد رواد المسجد قبل وقت، أستاذ جمال عفيفي، ويعني حاولت ابنته في الفترة الماضية أن تصل إلي لنكتب اسمه للدعاء، وهو كان أحد رواد المسجد ولازال على هاتفه رواد مسجد القدس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يفسح له في قبره مد بصره وأن يثبته عند السؤال وأن يغفر له ما كان منه وأن يرحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين. أما المرضى، أحد رواد المسجد اسمه الأستاذ أشرف عنده عمتين والاثنين تعبانين، الأولانية عندها كانسر والتانية عندها كسر في الحوض. الحاج كارم عنده ورم في القولون، استأصل جزء منه وبعدين استأصل بقية القولون، ورم. شوف قد إيه إحنا في نعم. الحاجة أحلام عندها ورم لكن في البنكرياس، كل دول بعتلك وتدعي لهم ده ولسه. الحاجة فاطمة حمودة عندها كانسر في الفم وهتعمل الإجراء العملية بعد العيد إن شاء الله. الحاج محمود من رواد المسجد ده في الرعاية المركزة بسبب الكورونا. في بقى والد شيرين عرفت اسمه أخير اسمه أستاذ محمد حماد، وفي الأستاذة سحر ورم أيضا عندها ورم في المعدة، كل دول أورام واحد منهم كورونا. العجيب بقى إن يجي واحد يقول لي جاره غير المسلم يرسل إلى مسجد القدس طلبا أن يدعو له بالمرض ده، طبعا عنده مريض بالكورونا ومحجوز في الرعاية اسمه أبو حسام، ركز، غير مسلم يطلب منا أن ندعو له بالشفاء والعافية. طبعا الأمر ليس بعجيب، يعني الصحابة زمان كانت معاملتهم مع الغير المسلمين معاملة واضحة جدا وصريحة، لدرجة ان هم كانوا، شوف بيقول لك ايه في الحكم الفقهي اللي انا قلته لسه من شوية، ان لو عندك خادمة غير مسلمة تخرج عنها زكاة الفطر، ما هي مش مسلمة ولا يجب عليها الزكاة لكنه اوجب عليك انت لانها تقدم لك خدمة، فصارت كأنها جزءا منك مع انها غير مسلمة. شوف بس جمال الموقف وجمال الدين بيعمل ايه، بس عشان تبقى أنت عارف دينك بيؤدي إلى إيه. في المفرد للبخاري عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا ذبح في الأضاحي أعطى لغير المسلمين، جيرانه غير المسلمين من النصارى وغيرهم، يروح يديهم من الأضحية التي كان يذبحها. انظر وتأمل كيف كانت المعاملات وكيف كان التداخل. كل هؤلاء الذين ندعو لهم جميعا بنية صافية، نسأل الله أن يشفيهم جميعا، اللهم اشفيهم وعافيهم، اللهم اشفيهم وعافيهم، اللهم اشفيهم وعافيهم، كل باسمه، اللهم اكتب لهم الشفاء والعافية، اللهم امسح عليهم بيد العافية وبيد الشفاء، اللهم ردهم إلى أهليهم ردا جميلا، اللهم اكتب لهم الشفاء من عندك يا أرحم الراحمين، إنك ربنا على ما تشاء قدير. غيرهم من الناس لديهم الكرب الشديد منهم أستاذ أحمد وغيره، نسأل الله أن يرفع الكرب عن الأمة جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمرنا ويمن لنا كتابنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وأقم الصلاة.
والحب التقت وتعانقت هذه القلوب، كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب. نشر اللقاء دعاؤنا أن يستجيب الله.